الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مقدمة تتعلق بمصطلح الحديث وأهميته، خاصة أهمية علم علل الحديث. فأقول وبالله التوفيق، تعلمون أن ديننا يؤخذ من كتاب ربنا ويؤخذ من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ السنة مبينة للقرآن، توضح المجمل، تقيد المطلق، تستثني من العام. فالسنة لها أثرها في كتاب الله سبحانه. ولقد قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالسنة مصدر التشريع مع الكتاب العزيز، السنة مع القرآن، ليس الشعب، وليست الديمقراطية ولا الوثنيات ولا الليبرالية، إنما الكتاب والسنة مصدر تشريعنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله. لسنا بوثنيين ولسنا كاليهود والنصارى نتخذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، إنما نحن عبيد. ولذا أنصح إخواني بأن يركزوا على معنى العبودية ومعنى الإسلام ومعنى الاستسلام لله، الذي اندرس في هذه الأيام حتى أصبح كثير من الناس لا يدرون معنى الإسلام ولا يدرون معنى العبودية. فأرجع قائلا إن سنة الرسول أهميتها، والعلم بمصطلح الحديث والعلم بعلل الحديث الغاية منه أن يمكنني من معرفة الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتعبد الله به من غير الثابت. يعني القصد كله من مصطلح الحديث، أغلب المقصود منه أن يعلمنا الثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من غير الثابت، حتى أعمل بالثابت وأحذر غير الثابت، أو أترك غير الثابت، أو لا ألزم نفسي ولا ألزم غيري بغير الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلذا لمريد الرسوخ في العلم، وعلى مريد الرسوخ في العلم أن يعرف كيف يتوصل إلى معرفة الثابت عن رسول الله من غير الثابت عن رسول الله، بدلا من أن يكون عالة على غيره. لأنك إذا لم تعرف ذلك، وإن كنت ترجو الخير ستقلد. يعني هفترض أن شخصا ليست عنده أدوات التحديث ولا معرفة الصحيح من الضعيف، فسيقول مثلا: أنا سأقلد عالما. إذا قلدت عالما من العلماء فسيحل بك شؤم الوساطة، شؤم الواسطة، فكل خطأ أخطأ فيه العالم أنت ستقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه العالم. فإذا كان العالم مثلا يصحح أحاديث وليست عندك ملكة، ستقول بتصحيحه، ومن ثم إذا تراجع العالم ستضطر إلى أن تتراجع معه. فالعالم الراسخ ينبغي أن تكون عنده ملكة للحكم على الأحاديث بالصحة وبالضعف، معرفة هذا السبيل بلا شك. فإذا المصطلح والعلل القصد منهما، بل وعلم الرجال أيضا القصد من كل هذه، أن نتوصل إلى الثابت الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فحين يصعد مثلا شخص المنبر ويخطب ويعظي الناس ويرتفع صوته ويحمر وجهه، هو في الحقيقة يكذب على الرسول، لأنه يتحدث بمادة مكذوبة على رسول الله ولا يدري. وآخر يصعد المنبر يضحك الناس أو يلزمهم بأحكام، وكل هذا لا مستند له عن رسول الله، إنما مستند تالف استدل به. وهذا كثير جدا، الخطيب ممكن يصعد، يعني مثلا صعد خطيب ذات مرة ويقول، جعل موضوع الخطبة مقارنة بين الوفاء البكري والدهاء الثعلبي، يعني بالوفاء البكري وفاء أبي بكر الصديق ودهاء ثعلبة بن خاطب، في تفسير قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. فنهال على ثعلبة بن حاطب سبابا وشتما وإلى آخره، وكل ذلك أنه قرأ أن ثعلبة قال للرسول أدعو الله أن يرزقني مالا، قال ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيق، قال بل ادعوه يا رسول الله 3 مرات. فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم فكان له واد من إبل واد من غنم واد من بقر وكل صنوف المال. بعد ذلك أرسل الرسول يطلب الزكاة منه فأبى، وبعد ذلك اعتذر وجاء فلم يقبلها النبي إلى آخر القصة. بنى عليها أن ثعلبة بن حاطب رجل ماكر وأنه خائن وعاهد الله وما وفى وانهال عليه. وهذه القصة قصة ثعلبة بن حاطب. ثعلبة منسوب لأنه بدري شهد بدرا، والقصة تالفة الأسانيد تماما. فنال من صحابي، والقصة فيها مخالفات للأصول لأن النبي لم يقر أحدا على منع الزكاة، بل يقاتل من يمنع الزكاة. واضح الكلام؟ فالشاهد فيها عدة مخالفات. فالرجل ضيع الخطبة كلها في النيل من صحابي. فقد ألفت في هذه القصة رسائل ككتاب ثعلبة بن حاطب الصحابي المفترى عليه لعداب الحمش من سوريا، أسأل الله أن يسلمها، وآخر اسمه الشاب الثاقب في بيان مناقب الصحابي ثعلبة بن حاطب للأخ سليم الهلالي، الشيخ سليم الهلالي من الأردن وفقه الله، وأرى الأول أوسع وأقوى في بحثه، والله تعالى أعلى وأعلم. ونبع على ضعف القصة عدد كبير من العلماء، منهم شيخنا الشيخ مقبل رحمة الله عليه في مقدمة صحيح المستند أسباب النزول، والشيخ ناصر الدين الألباني في مواطن، وعدد رحمة الله عليه وعدد من العلماء. فشهد أن قصدنا من المصطلح والعلل وعلم الرجال كل هذا القصد منه أن نتبين هل ثبت الخبر عن رسول الله أو لم يثبت. قد يقف الخطيب كما سمعتم يخطب ووجهه يحمر وهو يكذب على الرسول، أو آخر قد يشرح في الفقه ويتعب نفسه في الجمع بين حديثين، مثلا من مس ذكره فليتوضأ وحديث طلق ابن علي هل هو إلا بضعة منك، ويجمع ويجتهد، وفي النهاية يجد حديثا منهما ضعيفا أو يجد الحديثين ضعيفين ويحتاج إلى استدلالات من وجه آخر. فكان لزاما أن يثبت العرش أولا، ينظر الثابت الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير الثابت، إذا كان كلاهما ثابت يبدأ كيف يجمع، إذا كان واحد غير ثابت فلا يشغل نفسه بغير الثابت ويرخ نفسه فيها. بيد أن بعض العلماء كالشوكاني رحمه الله كان أحيانا كما هو موجود في نيل الأوطار عند تناوله مسألة فقهية أحيانا يضعف الحديث يذكر ضعفه ومع ذلك يجمع بينه وبين غيره. لماذا هذا؟ قال فريق من أهل العلم إنه يفعل هذا على فرض ثبوت الحديث من وجه آخر أو تصحيح الحديث عند عالم آخر، فيقول فقهي في المسألة في حال صحته هو هذا. لكن عموما هذا كلام خاص به. أيضا فالفقيه إذن يحتاج إلى أن يعلم الثابت عن رسول الله من غير الثابت. الأصولي كذلك، أن الأصولي سيؤصل أصلا على حديثه، فإذا كان الحديث ضعيفا فالأصل سيكون مختلا، والمفسر أشد وأشد، لأن التفسير يكون بكتاب تفسير كتاب الله يكون بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وبعد ذلك بالأثر. فإذا كانت السنة ضعيفة أو الأثر ضعيفا من ثم ضعف التفسير الذي انتهى إليه من هذا الوجه، إلا أن نأتي له بشواهد أخر أو وجوه أخر من وجوه التصحيح. فلزاما من إتقان مصطلح الحديث بارك الله فيكم. والكتاب الذي كنت بصدده هو كتاب أظن فتح المغيث، لكن كان يفترض أن يأتي اليوم كمية للتوزيع عليكم ولكنها تأخرت، فإن شاء الله إذا أتت نبدأ فيه، لكنها مقدمة عامة الآن. فأقول وبالله التوفيق، الأحاديث تنقسم باعتبار وصولها إلينا إلى متواتر أو آحاد، وتنقسم بالنسبة للصحة والضعف إلى صحيح وضعيف، أو إلى أقسام أخرى يمكن تفصيلها، إما أن تلحق بالصحيح كالحسن، أو تلحق بالضعيف كالضعيف جدا أو الموضوع عند من قالوا بالإجمال. وفي الحقيقة أنها تنقسم إلى إما صحيح وإما يعني إما قاله النبي أو لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، ده أصل المسألة. لكن بين ذلك أمور، ففي أحاديث مشكوك في ثبوتها، ليس مجزوما بنفيها ولا مجزوما أيضا بصحتها. هنالك تقسيمات أخرى تتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله سنأتي عليها. ابتداء أيضا عند دراسة المصطلح ننبه على أمر، أنه ثم مباحث في المصطلح كأي علم من العلوم ترى من الناحية النظرية منتشرة في الكتب ومعقدة جدا، وعند التنزيل العملي بعد ذلك في المصطلح في البحث والتحقيق والحكم على الأحاديث والنظر في العلل لا ترى لها كبير وجود، ترى نادرة جدا جدا، بل ترى من العلماء من يكاد أن يهملها. كأي علم، فالذي يتعلم الطب ممكن أثناء دراسة الطب يدرس أشياء كثيرة جدا في الطب، بعد التخرج وممارسة العمل كثير من هذه المواد لا فائدة من ورائها. والهندسة كذلك، تدرس دراسات طويلة في الهندسة، بعدين عند الممارسة العملية ترى أن الذي درسته هذا كثير جدا منه ليس له وجود عملي. فحانا يطول النفس في بعض مسائل المصطلح إطالة غير وجيهة في الحقيقة، والافتزاء بشيء مجمل منها يريح. فسبيل المثال، مثلا إطالة النفس عند البعض في بيان جهالة الحال، الجهالة الباطنة والجهالة الظاهرة، يعني ممكن ترهق وأنت تقرأ البحث وتصاب بعقدة نفسية من مصطلح الحديث بسبب قراءة في هذا، تقرأ مثلا 10 صفحات ولم تفهم ما المطلوب، والكلام ممكن يلخصه عالم آخر في جمل قليلة تفهم من ورائها المراد وانتهى الأمر. وفي التنزيل العملي هنالك، التنزيل العملي سهل ويسير بإذن الله تعالى. فلذلك الاسترسال النظري قد يمل الشخص، وأيضا إهماله قد يضر، فالتوسط فيه ينبغي أن يتواجد، والتوسط فيه بناء على الخبرة العملية بإذن الله ممكن ترشد إلى المسألة ذات الأهمية التي تولى بحثا زائدا، مثلا كمسائل زيادة الثقة، كمسائل التدليس، كمسائل متعددة مشهورة، ومسائل يجمل القول فيها إجمالا، إما لاندراجها تحت أبواب أخرى أو لقلتها في الوجود، إنما فقط تأخذ الاسم، كما سيأتي مثلا في مسألة المرسل الخفي والمزيد في متصل الأسانيد، ممكن البعض يدرجها إما في التدليس، أو بعض يهملها من الأصل ولا يريدها، أو البعض يريدها في باب زيادة الثقة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فأقول وبالله تعالى التوفيق، إن الحديث الصحيح إجمالي القول فيه، تعبيرات العلماء عنه تختلف شيئا ما، وليست تعريفاتهم بقرآن يحفظ ولا يتلى، إنما ينبغي أن تفهم. فالبعض يصيغ بالصياغة والحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا، والبعض يصيغ بصياغة في أبيات شعر، والبعض يقول يصيغ بصياغة من غير شذوذ ولا علة. كل الصياغات هذه المفترض أنك تفهمها فهما جيدا، ولا معنى لإرهاق النفس بالحفظ الزائد، لأن ليست قرآنا، ونحن نريد أن تركز في الحفظ على القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام مع الفهم، وحفظ ما لا يشق عليك حفظه من وراء هذه العلوم. فأقول وبالله تعالى التوفيق إن الحديث الصحيح والحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله أو عن العدل الضابط إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا أو يقال من غير شذوذ ولا أل رحمك الله. فالحديث الصحيح كلمة الحديث معناها الكلام، فيطلق على كلام الله حديث، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حديث، حدثنا رسول الله حديثين، وعلى كلام الناس حديث. لكن عند الإطلاق نحن نقصد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء فرقوا بين الحديث والأثر، قالوا الحديث ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأثر ما كان عن غير النبي عليه الصلاة والسلام. معنى كلمة الأثر أعم، الأثر ما يؤثر عن الأولين عموما، يأتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، فهذا فيما يتعلق بالأثر. فبعض المصنفين ألفوا كتبا في الآثار أغلبها موقوفات على الصحابة أو التابعين، والبعض جعل الحديث بمنزلة الأثر وقال الأثر كل ما يؤثر عن الأولين. عند تناول الحديث يلزمنا أن نبين معنى السنة، أن نبين معنى السنة. السنة لها أربع اصطلاحات عند الناس كأي علم من العلوم. الكلمة الواحدة قد يكون لها معنى في اللغة الإنجليزية، قد يكون لها معنى عند الحدادين، عند الأطباء، عند المهندسين، عند المدرسين، عند عامة الناس، أي كلمة. فمثلا كلمة حتى في الإنجليزي هذا الكلام موجود، فمثلا كلمة بيب، يعني بيب ممكن تطلق على ماسورة، ممكن تطلق على الأمعاء، ممكن تطلق على أشياء كثيرة جدا. المهم أن كل كلمة لها معنى عند أهل الاصطلاح الخاص بها. فكلمة السنة عند الناس، عند عامة الناس، الطريقة، عند الخطباء الطريقة، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، واضح؟ عليكم بسنتي بطريقتي. السنة عند الفقهاء ما ليس بواجب أو ما ليس بفرض أيضا، فيقولون سنة الظهر، سنة الظهر القبلية أو البعدية، سنة الفجر، صوم الاثنين والخميس سنة مثلا، ركعتي الطواف سنة. فالسنة عند كثير من الفقهاء ما ليس بواجب، حدث في الغالب، ولا قد يشذ شخص ويستعمل اصطلاحا غير اصطلاح الجمهور في المسألة. السنة عند المحدثين قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره، يعني الرسول قال قولا يقال سنة، فعل فعلا يقال سنة، أقر شخصا على شيء يقال سنة. عند الأصوليين نفس تعريف المحدثين مع إضافة صفاته الخلقية أو الخلقية، يعني كان أبيضا أو كان إذا نم سمع له غطيط. فنستطيع أن نلخص معنى السنة، سنة عند العامة أو الخطباء هي الطريقة، عند الفقهاء ما ليس بواجب، عند المحدثين قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره، عند الفقهاء، عند الأصوليين قول النبي أو فعله أو تقريره أو صفاته الخلقية أو الخلقية. إذن انبثق لنا من قولنا الحديث، انبثق معنى الأثر، انبثق معنى الحديث، وانبثق معنى السنة. الحديث المسند، معنى المسند كل شخص يسنده إلى آخر، وكان شيئا معروفا معنى كلمة الإسناد. ومن المداعبين من المحدثين الأعمش جاء رجل يسأله عن الإسناد، أخذ أسنده على الجدار، يعني الشيء ما أقول لك أسند الكلام، يعني بين لي من الذي قاله لك، من أين أتيت بالخبر. فمعنى الإسناد معروف، يسنده الشخص إلى الذي سمعه منه حتى ينتهي الأمر إلى الرسول. أنت تجتني بكلام الآن. قلت قال رسول الله، قلت لك أسند كلامك. طبعا ما فيش سلسلة بينك وبين الرسول، ستقول قرأت في البخاري. طيب البخاري أسند الكلام أو لم يسنده؟ والبخاري نعم قال حدثنا إسماعيل عن فلان عن فلان إلى نهاية السند. المسند الذي يتصل إسناده، الاتصال ينافي الانقطاع. يعني لما أقول لك أسند كلامك، رحمك الله، أقول لك أسند كلامك مثلا، أنت جئتني بخبر، قلت لك من قال هذا الخبر، فقلت لي قاله حسن البنا رحمه الله. طيب أقول لك أنت حسن البنا قال، أنت رأيت هذا الرجل؟ قل لم أره. عاشرته؟ أنت مواليد كم؟ قلت مواليد 60. طيب الرجل مات من زمن قبل هذا، فيكون في سقط بينك وبين الشيخ حسن البنا رحمه الله، فيكون الخبر منقطع. لكن لازم تجيب لي الواسطة التي نقلتك إلى حسن البنا. فمن شروط الصحيح أن يكون متصلا، يعني غير منقطع، الاتصال ينافي الانقطاع. فالحديث المسند والذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط العدل، بتعبيرنا الدارج فيما بيننا بين الناس، رجل عدل يعني رجل صالح لا يكذب، رجل صالح في نفسه، الرجل العدل رجل صالح مصلي ما أحد سمع عنه شيء سيء. العلماء بعضهم يطفي عليه تعريفا ويقول هو الرجل العدل الضابط، هو الذي له ملكة، ملكة يعني طبيعة تحمله على ملازمة التقوى ومجانبة أسباب الفسق وخارم المروءة. يعني رجل تقي يجتهد أن يكون تقي ويجتنب أسباب الفسق وخارم المروءة. أسباب الفسق كثيرة، مثلا يسرق أصبح فاسق ومخروم المروءة في نفس الوقت، يطارد البنات في الشارع نفس الشيء أصبح يعني غير مضبوط أصبح فاسق، يسب شتام. خوارم المروءة كثيرة جدا ألفت فيها كتب. خوارم المروءة يدخل فيها فعل ما حرم الله، ويدخل فيها خوارم المروءة التي تنزل بها عند الناس عن منزلة العقلاء. فمثلا واحد من الإخوة طلبة العلم مثلا خرج يرحمك الله وجاب كيلو فسيخ، اشترى كيلو فسيخ وجاء في الشارع في نص الشارع أمام الناس فرش وجاب بصلة وعيش وفي وسط الشارع يضرب البصلة بيد ويلف نص البصلة في لقمة ويأشر في سيخ ويأكل، والناس ماشية تنظر إليه. هو ما عمل محرم، ما صنع شيئا محرما، لكن ترضى عن نفسك ليه؟ لماذا؟ نزلت عن منزلة الفضلاء والعقلاء، صح كده؟ وإذا جيت تتزوج بنت واحد يقول لك ده اللي بياكل في الشارع. مثال يعني، لها أمثلة متعددة خوارم المروءة. شيخ مثلا من المشايخ المعروفين جاب آيس كريم جلات ومشي يلحس في الشارع، أيضا هو ليس بحرام، ليس بحرام، لكن تشين عند الناس، تشين عند الناس. أو واحد مثلا شيخ ماشي كبير السن وماشي جايب مزمار ويغني في الطريق أو يعمل، كل هذه أمور تشين وتسقطه عند الناس ولا يكون قد سلك مسلك العقلاء. فخارم المراة دي تتعدد، تتعدد من مكان إلى آخر. يعني مثلا افترض نحن هنا الحمد لله على دين معين، قالنا شيخ من بلد تانية جاي بنص كم وقلبي عباية النوم ويلقي درس، في الحقيقة مثل هذا لا يكاد يقبل، في إن قبل هنا لا يقبل أبدا في أوساط أخرى كمثلا الرياض مثلا. لك هذا المجنون هذا يعني. فخوارم المرأة تختلف من مكان إلى مكان. فالراوي العدل الضابط العدل أولا من له ملكة صيغة كده طبيعة تحمل على ملازمة التقوى ومجانبة أسباب الفسق وخوارم المروءة، أو من يفعل الواجبات ويترك الكبائر ولا يصر على الصغائر، صيغات مختلفة مؤداها واحد، رجل عدل كما قال تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. أجمل القول فيها بدون تفسير، معروف من هم ذوي العدل منا. العدل هذا قد يكون رجلا صالحا ولكنه لا يستطيع الحفظ، حفظه ضعيف فيخطئ، فقيدوه بقيد أن يكون ضابطا يعني حافظا. والحفظ على قسمين، حفظ في الصدر، حافظ الحديث في صدره، وحفظ للكتب والورق من أن يدس فيها ما ليس منها. فيقولون بصياغة أخرى الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر أن يذكر الحديث في صدره، ويذكر أن يحفظ الحديث في صدره، وإذا طلب منه يخرجه بإتقان كما قيل بالضبط. إن خرم المعنى شيئا، إن خرم اللفظ شيئا ما ونزل لك أدى المعنى ينزله إلى مرتبة الحسن، يعني ممكن حتى تحدث في القاهرة. يأتي مثلا أخوكم فتح، ما الذي حدث في القاهرة يا أخ فتح؟ يحكي حتى بالتفصيل، قل جاء ولد معه سكين ووقف خلف السيارة، ويصور الحديث تصويرا دقيقا متقنا. وفي واحد يأتي يعطينا مجمل الحد ليس بالتفصيل، إنما هي في الغالب يعطينا يعني مضمون الحد. هذا يختلف عن هذا، وإن كان المؤدى مقبول لكن نتثبت إذا جاءت أشياء يحتاج إليها القضاء أو يحتاج إليها المصلح. فالضبط ينقسم إلى ضبطين، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الكتاب تكون رجل محافظ على كتابك. كان هناك محدث مشهور اسمه سفيان بن وكيع، يكثر الإمام الطبري في الإخراج له، كان له كاتب سوء يدس في أحاديثه ما ليس منها، فنصح بإبعاده فلم يقبل، فضعف بسبب الكاتب السيء والراقي السوء الذي كان يدخل في كتبه ما ليس منها. فالضبط إذن ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر أن يذكر الحديث إذا طلب منه، ضبط الكتاب أن يحفظ كتابه من ورقين السوء. سفيان بن وكيع والذي أبوه وكيع بن الجراح، الذي يقول العلماء عن وكيع ثقة بين ضعيفين، ابنه ضعيف وأبوه الجراح بن مليح ضعيف، يقولون ثقة بين ضعيفين. يذكر أن الشافعي قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فارشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني أن العلم نور وأن نور الله لا يهدى لعاصي. فالبعض يطعنون في هذا ويقولون وكيع ليس شيخا للشافعي. قل بلى، وقد ورد في كتاب الأم في عدة مواطن أن الشافعي قال أخبرني وكيع. فالحاصل أن الضبط ينقسم إلى قسمين، ماذا هما؟ ضبط نوم وضبط يقظة والليل، ضبط صدر وضبط كتاب. قصة الضبط هذه مش ليس كل محدث أذكر ضابط عنده ضبط صدر وضبط الكتاب، لا، أعبر عنها بكلمة موجزة ثقة. فكلمة ثقة تحمل معنى ضبط الصدر وضبط الكتاب. أحيانا أترقى، ثقة ثقة، ثقة ثبت، ثقة عالم، ثقة فقيه، أوثق الناس، كلها تعني أن الرجل عدل وضابط. فهذه مراتب التوثيق، ثقة 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 ثبت، بعد كده أوثق الناس إلى غير ذلك، كلها تعني أن الرجل ثقة. فعلى ذلك إذا كان عندي سند وأمثل بسند في البخاري الحميدي عن سفيان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن القاص الليثي عن عمر عن رسول الله كي يكون الحديث صحيحا يكون كل الرجال ثقات، وكل واحد سمع من الآخر لكي يتحقق الاتصال. كم شرط الآن؟ 3: الاتصال وثقة شملت العدالة والضبط. في 3 شروط يجب أن تكون متواجدة. أقول من غير ولا يكون شاذا، والشاذ عند الجمهور تعريفه مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. في رجل ثقة، أنت رجل ثقة وطيب وعادل وكل شيء، لكن الوهم وارد على ابن آدم، الوهم وارد على ابن آدم، والنسيان وارد على ابن آدم، فقد تنسى وتبدل كلمة مكان كلمة. وإذا كان الأنبياء ينسون، إني نسيت الحوت، قال يوشع ابن نون عليه السلام: وما أنسانيه الشيطان أن أذكره. قال رسولنا يرحم الله فلانا: لقد أذكرني آية كيت وكيت من سورة كيت وكيت كنت أنسيتها. فممكن الثقة ينسى فيشذ. فالثقة الذي شذ عن الجماهير يسمى حديثه شاذ، شاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. ولا معللا، ولا معللا، إلا لها أقسام كثيرة جدا، إلا قادحة مؤثرة وإلا غير قادحة. وكل هذه الأمثلة للعلل دروسها بعد الظهر يوم السبت إن شاء الله، ويوم الأربعاء إن شاء الله تعالى. زيد وعمرو تسمى أداة التحمل، تسمى إيه؟ أداة التحمل. زيد عن عمرو، أداة التحمل هي كلمة عن. زيد سمعت عمرا، أداة التحمل السماع. زيد أخبرني عمرو، أداة التحمل الإخبار. زيد قال لي عمرو، أداة التحمل قال لي. زيد أن عمرا فعل، أداة التحمل الأنأنة كما يقولون. فتختلف أدوات التحمل من شخص إلى شخص. عرفت أداة التحمل؟ أسأل الله أن يشفيك من زكامك يا رب. أداة التحمل تعرفها؟ إذا أنت عرفت يبقى الحمد لله. أنت من أي البلاد؟ من روسيا. أنت من البخاري، التسريب عليك سيكون كبيرا. تفضل يا بخاري. أدوات التحمل: أخبرني أو عن، قال لي، سمعت، سمعنا، حدثني، حدثنا. كل هذه تسمى ماذا يا عم حسن؟ أدوات تحمل، أدوات تحمل. بعضها أقوى من بعض. زيد عن عمرو، قد يكون زيد روى عن عمرو ولم يسمع منه، لكن زيد سمعت عمرا أقوى. طيب إذا قال زيد سمعنا عمرا، أداة التحمل هي إيه؟ جماعة الآن سمعنا، هل هي أقوى أم قول سمعت؟ خلاف ليس من ورائه كبير طير بين العلماء. فبعضهم يقول سمعنا أقوى من سمعت، لأنني لم أسمع وحدي إنما سمعنا كمجموعة. والآخر يقول سمعت أقوى لأنه خصني بالذكر فانتبعت جدا لما قال. والأمر في ذلك كله واسع، فعند التحرير لا تضر كلمة سمعت أو سمعنا. فكلمة سمعنا، حدثنا، أخبرنا أقوى من عن وأن وقال. مفهوم كده؟ فأدوات التحمل تختلف في عن، أن، قال. سمعت، سمعنا، أخبرني، أخبرنا، حدثني، حدثنا. كل هذه 6 الأخيرة في منزلة واحدة. قال لي تلتحق بهم، فارق بين قال وقال لي. ما تقول قال زيد، قد يكون قال وأنا لم أسمعه، نقلت عن فلان عن زيد، لكن قال لي أخذت ما أخذ الإخبار. هناك من أدوات التحمل: كتب إلي فلان بخطه، تسمى إيه؟ المكاتبة. تسمى ماذا؟ ناولني، مناولة. قرأت على فلان، افترض أنني ماسك الكتاب الآن أقرأ على الشيخ، اسمها العرض على الشيخ، العرض على الشيخ. أنا بقرأ والشيخ يسمع ويصدق، يقول قرأت على فلان، هي في الحقيقة أدنى درجة من حدثني، وأعلى درجة من عن وقال. لأن العرض على فلان أحيانا الشيخ يسرح، يعني يسرح إيه؟ أنت بتكلمه مثلا مهموم، أحيانا تفوت عليه بعض المسائل، لكن إذا كان هو الذي يحدث فملكة اللسان تعمل معه، مع ملكة الإنصات، مع ملكة الذاكرة. فقرأت على فلان أدنى منزلة من سمعت فلانا يقول، أفهم كده؟ استدلوا للعرض بأن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأشجع عبد القيس، الله أرسلك للناس، أسألك بالذي نصب الجبال ورفع السماء وبسط الأرض، الله أرسلك للناس؟ قال نعم. فالرسول قال فقط كلمة نعم، والرجل عرض عليه المساء، الله أمرك أن تأخذ من أموالنا مالا تعطيه لفقرائنا؟ قال نعم. فهذه بمثابة العرض على الشيخ. ممكن أداة من أدوات التحمل أخرى، قرئ على فلان وأنا أسمع، وهذه يستعملها النسائي كثيرا، قرئ على فلان وأنا أسمع، يعني واحد معك بيقرأ على شيخ وثالث يسمع، سمى أداة من أدوات التحمل القراءة على الشيخ أو سماع القراءة على الشيخ. أعلاها كلها ماذا يا جماعة الآن؟ سمعت سمعنا، حدثني حدثنا، أخبرني أخبرنا، قال لي. أدنى من ذلك قراءة على الشيخ، تدخل بعدها أيضا ومع المناولة أو المكاتبة رسالة مثلا فيها، أو العرض على المحدث، أو بعد كده تأتي المسائل الثانية عن أن قال، كلها أدنى من أخبرني، وتضر في حال التدليس، وسيأتي التدليس إن شاء الله تعالى. هذا مجمل، وإن شاء الله أسأل الله أن ييسر بمجيء الكتاب، وصلى اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.